الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر، اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول، ومع درسنا الثالث من دروس أحكام الصيام من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. كان درسنا الماضي في ذكر مفسدات الصوم أو المفطرات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض هذه المفطرات، فذكر الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة والاستمناء بمباشرة، وتكلم رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة حكم الجماع والقضاء. وقبل هذا أضفنا مسألة من المسائل المهمة التي نحتاجها، وهي مسألة في ذكر بعض المفطرات المعاصرة، يعني بعض المفطرات أو مفسدات الصوم التي اختلف فيها العلماء مما استجد من المسائل الحديثة العصرية. وقبل الدخول في باب هذه في ذكر بعض هذه الأمور المختلفة فيها بين العلماء، ننبه إلى القاعدة التي نبه عليها جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن المفطرات ومفسدات الصوم مرجعها إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان في حال صومه عن الطعام وعن الشراب، فأخذ العلماء من ذلك أن كل ما كان مغذيا مما يدخل إلى جوف الإنسان يكون من المفطرات، فكل ما كان طعاما أو شرابا أو بمعنى الطعام والشراب فإنه إذا تناوله الصائم فسد صومه إذا كان ذلك عمدا. فسيأتي معنا في ذكر بعض هذه الأمور أن العلماء يقيسونها على هذا الأصل، هل هذه الأشياء مغذية أو ليست مغذية، هل هذه الأشياء تنفذ إلى جوف الإنسان أم لا تنفذ. ومعنى قول العلماء تنفذ إلى جوف الإنسان المراد أنها تدخل إلى المعدة، لا تقتصر على البقاء في الجوف فقط، بل تدخل إلى المعدة كما يدخل الطعام والشراب. فهذا هو علة الإفساد التي نص عليه العلماء في باب طعام الصائم وشربه، كذلك الجماع وما يلتحق به من المسائل. من مسائل العلماء، من مسائل العصر التي اختلف فيها العلماء، بخاخ الرمو ومثله بخاخ الأنف، وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل يحتوي على عناصر كيميائية وماء وأكسجين، ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت. وهذه العلبة معروفة عند المصابين بهذا المرض، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا والمسلمين من ذلك. عندما يضغط المريض على هذه العلبة يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي ومنه إلى القصبات الهوائية، ثم يبقى جزء منه في البلعوم، وقد تدخل كمية قليلة جدا إلى المريء، يعني قد تدخل كمية من هذا الرذاذ اللي هو عبارة عن سائل يدخل إلى جوف الإنسان وإلى المريء فينزل إلى بطنه. إذن اختلف العلماء في مثل هذا الأمر، وسبب اختلافهم هو هذه الكمية القليلة التي إذا استعمل المريض هذا البخاخ وصلت إلى جوفه منها. فمن العلماء من قال بخاخ الرمو لا يفطر ولا يفسد صوم الصائم، واختار هذا القول العلامتان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكذلك هو فتوى اللجنة الدائمة وغيرهم من العلماء، وقالوا الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جدا، فعلى هذا قال لا يفطر قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. المسلم إذا كان صائما فتمضمض أو استنشق وبقي شيء من الماء في فمه أو شيء من الماء في أنفه، ثم حصل أنه انتقل من الفم أو الأنف إلى الداخل إلى المريء، فإنه لا يفطر لأنه قليل جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع الصائم من المضمضة أو من الاستنشاق. فالعلماء القائلون بهذا القول قالوا هذا الشيء القليل يشبه حال المضمضة والاستنشاق، فعلى هذا المستعمل ذلك وهو مريض في حال صومه لا يفطره ذلك. ومن العلماء من ذهب إلى أن بخاخ الربو يفطر، قالوا ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض ويقضي ذلك اليوم، وحجتهم ما ذكر من أنه شيء يسير وصل إلى المعدة عن طريق الفم. والقول الأول الذي ذهب إليه العلماء هو الأقرب من حيث الاجتهاد وهو الأصح من حيث القياس، فعلى هذا لا يفطر وليس عليه شيء في ذلك. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء مسألة الأقرار التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، فإذا وضعها المريض تحت لسانه فإنها تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت يسير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف بإذن الله سبحانه أزماته المفاجئة. قالوا في تكييفها إنه لا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، وعلى هذا فحكمها أنها لا تفطر لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق، وأيضا ليست هذه الأقراص أكلا ولا شربا ولا في معناهما. إذن نحن الآن العلماء ينبهون إلى مسألة عدم وصول هذه الأقراص بعد امتصاصها إلى الجوف، وهذا هو القاعدة التي نبهنا عليها، أن العلة في إفساد صوم الصائم هو وصول يعني طعام أو شراب إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، ومعنى ذلك أنه لو أخذ لقمة فمضغها بفمه ثم أخرجها وأخرج ما علق بها من فمه فلم يصل إلى جوفه شيء فإنه لا يفطر بذلك، لأن مجرد تذوق الطعام ومجرد وصول الطعام إلى الفم لا يعني أن الفاعل لذلك قد فسد صومه، بل إنما إذا دخل إلى جوفه فسد. ولهذا قالوا الأقراص التي توضع تحت اللسان تمتص مباشرة، وهذا بتكييف الفقهاء بتكييف الأطباء قالوا تمتص مباشرة وتذهب إلى القلب. من المسائل التي ناقشها العلماء أيضا مسألة القطرة، القطرة للعلاج إذا وضعت في الأنف أو وضعت في الأذن أو وضعت في العين، وهي من المسائل التي تتكرر كثيرا عند الصائمين. قال العلماء دل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا دل على أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة، المنافذ التي عند الإنسان، المنفذ الأول الفم والمنفذ الثاني الأنف وكذلك العين، المنفذ الثالث العين، المنفذ الرابع الأذن، المنفذ الخامس والسادس الفرجان القبل والدبر، منافذ أخرى أيضا منفذ سابع إذا أصيب الإنسان في جسده بجرح وأصبح مفتوحا فإن هذا يصبح منفذا إلى الجوف. كذلك قالوا الأقدام الخلايا والمسامات الموجودة في الجسد هي أيضا منافذ، هذه كلها يقال لها منافذ الجسد، أي الأشياء التي يمكن أن يدخل من طريقها بعض الأشياء من طعام أو من شراب أو من علاج إلى داخل الجسد. هذه المنافذ المتعددة في جسم الإنسان اتفق العلماء على منفذ الفم والأنف، فقالوا كل ما دخل عن طريق هذين المنفذين من الطعام أو من الشراب أو غيرهما إلى جوف الإنسان فإنه يفسد صيامه. أما الفم فهو ظاهر لأنه المنفذ الأساس في دخول الطعام، وأما الأنف فاستدلوا بهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا فاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم للصيام لحال الصيام دليل على أنه لو بالغ في الاستنشاق لربما دخل الماء من أنفه إلى جوفه، فدل هذا على أنه منفذ معتبر. وأما بقية المنافذ فإنها من المنافذ التي اختلف فيها العلماء كما سيأتي معنا، والراجح أنها لا تعتبر منافذ معتبرة لدخول الطعام أو لإفساد الصيام الصائم. ولهذا يقول العلماء في قطرة الأنف وهم على قولين، منهم من يقول أن القطرة عن طريق الأنف من المفطرات، قالوا لأن الإدخال إذا دخل دل على أن مدخل الأنف مدخل معتبر، واستدلوا بهذا الحديث. وبهذا أيضا أفتى الشيخان ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني قالوا نعم هو منفذ معتبر، ولكن الداخل إلى جوف الإنسان قليل جدا، لأنه إذا وضع القطرة في أنفه فإنه قد يجد طعمها اليسير في حلقه، وربما نفذ إلى جوفه وإلى داخل معدته وربما لم ينفذ. قالوا فهذا القليل مثله مثل ما قلنا في بخاخ الرب ونحوه. وهذا القول من حيث النظر والاستدلال أقوى، والقول الأول القائل بالإفطار يعني أحوط لصيام الصائم. ولهذا نحن نقول للمريض الذي يحتاج أن يضع القطرة في الأرض أخر وضعها إلى الليل حتى تخرج من خلاف أهل العلم. فإن وضعها وكان القطر الذي يضع في أنفه يسيرا فإنه على الراجح والأقرب والأظهر أنه ليس من المفطرات، وإن كان ما يضعه في الأنف كثيرا أو يعني يجد طعمه في حلقه بكثرة فقول من قال بالإفطار هنا هو الأحوط. كذلك ذكر العلماء غاز الأكسجين وهو هواء يعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية، يذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي، فهذا حكمه أنه لا يفطر، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي. كذلك ذكر العلماء القطرة في الأذن، ونحن ذكرنا أن الأذن من المنافذ، لكن هل هو منفذ معتبر؟ يعني هل هو منفذ يستخدم لإدخال الطعام والشراب إلى جوف الإنسان منه؟ الجواب لا، بحيث أنه لو قطر في أذنه ماء فإن هذا ما يصل إلى جوفه وإنما يصل إلى الطبلة والدماغ نحو ذلك. لكن يقول العلماء إذا كانت القطرة مخروقة فربما وصل شيء من الماء إلى الحلق، وحينئذ يأتي الخلاف فيها كالخلاف الوارد في قطرة الأنف، وهو أن الواصل إلى ذلك شيء يسير، والراجح أن هذا ليس من المفطرات. كذلك مما ذكر العلماء ذكروا غسول الأذن، وحكم الغسول هنا للأذن هو حكم القطرة، إلا أنه كما قال العلماء إذا أزيلت طبلة الأذن ثم غسلت الأذن فهنا ستكون كمية السائل الداخل إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من خلال القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة. وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهي هل الشيء إذا دخل إلى المعدة يختلف فيما إذا كان مغذيا أو غير مغذي، يعني إذا أكل الإنسان أو شرب أفطر، لكن إذا كان قد أكل ترابا أو أكل حصا أو ابتلع شيئا ليس بمغذي، فهذا مما اختلف فيه العلماء، والجماهير من أهل العلم أن ذلك أيضا من المفطرات. ولذلك هذا هو الأحوط هنا، أن الإنسان يبتعد عن كل ما فيه النظر أو فيه سبب موصل إلى القول بإفطاره وإفساد صيامه. فإن كان يحتاج إلى مثل هذه الأمور فإنه مريض، والمريض يرخص له في الفطر فيفطر ثم يقضي يوما مكانه. كذلك مما ذكر العلماء قطرة العين، وقد اختلفوا في قطرة العين، فذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين إلى أن قطرة العين لا تفطر، وبه قال الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، قالوا لأن حجم القطرة قليل فإنه يعفى عنه، فهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المرمى. ومما ينبه عليه الأطباء أن القناة الدمعية في الواقع قناة تصل بين العين وبين منفذ الأنف والحلقوم، فهناك صلة بينهما بحيث أنه قد يكتحل أو يضع شيئا في عينه فيجد طعما لذلك في حلقه. وعلى كل الأقرب أن ما يوضع في العين من القطرات ونحوه أنه ليس من المفطرات. مما ذكره العلماء أيضا، ذكروا الحقنة العلاجية، قالوا وهي نوعان، حقنة في الجلد والعضل والوريد ليست بمغذية وهذه ليست من المفطرات، والحقنة الثانية النوع الثاني المغذية، الأشياء التي توضع من جلوكوز وغيرها يستغني فيها المريض عن الطعام والشراب فهذه من المفطرات، وهو ترجيح كثير من أهل العلم المعاصرين، وهو من قرارات المجمع الفقهي. إذن يفرق للحقن بين العلاجية التي يوضع فيها العلاج فقط وبين الحقن المغذية، فالمغذية تقوم مقام الطعام والشراب فيكون الآخذ لها قد أفسد صيامه ويلزمه أن يقضي، وأما الحقن التي ليس فيها إلا العلاج وتؤخذ عن طريق الوريد أو العضل فإنها لا تفطر، ومثلها مثل الإبر التي يتعاطاها مريض السكر عافانا الله وإياه. قال العلماء من الحقن المفطرة، قال العلماء من الحقن المفطرة حقن الصائم بالدم، لأنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب، وهذا ذكره العلامة البسام رحمه الله، وذكر أنه من الأشياء التي أجمع عليها العلماء، لأن المريض إذا أخذ الدم فإن الدم فيه قوام الحياة، فيه قوام حياته، وفيه من المواد ما يغنيه عن الطعام وعن الشراب، فإدخال الدم للمريض أو للصائم يعتبر من المفطرات. مما ذكره العلماء الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، هناك دهانات ومراهم وبعض اللصقات التي فيها أدوية توضع على الجسم فيمتصها الجسد، بمجرد ما توضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جدا، قال العلماء حكمها أنها لا تفطر، ولعل وجه ذلك أن هذه المراهم أو كذا وإن دخلت إلى الجسم لكنها تدخل من منافذ ليست من المنافذ المعتبرة في إدخال الطعام والشراب. مما ذكره العلماء أيضا الحقنة الشردية التي تكون عبر الإدخال عن طريق الشرج، يقول العلماء هذه الحقنة إذا حقنت الأمعاء بمواد غذائية أو بماء وكان يمكن أن يمتص بحيث يستغني صاحبها عن الطعام وعن الشراب فهي بمعنى الطعام والشراب، فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم ويكون ذلك من المفطرات. أما إذا كان حقنه من أسفل عن طريق بدواء ليس فيه غذاء ولا ماء فليس هناك ما يدل على أنه من المفطرات. كذلك مما ذكر العلماء التحاميل واللبوس، وتستعمل لعدة أغراض طبية كتخفيف آلام البواسير أو خفض درجة الحرارة أو غيرها، وحكمها أنها ليست من المفطرات. وممن أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنها تحتوي على مواد دوائية وليس فيها سوائل. ومما ذكره العلماء أيضا المنظار، المنظار الشرجي، وكذلك أصبع الفحص الطبي، فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج ليكشف على الأمعاء أو غيرها، والأقرب في ذلك أن ذلك ليس من المفطرات. ومن هذا الباب أيضا القسطرة أو المنظار أو إدخال الدواء أو محلول لغسل المثانة أو نحو ذلك، مما يكون عن طريق مخرج البول، وحكم ذلك أنه ليس من المفطرات، وهو قول جمهور أهل العلم. مما ذكره العلماء أيضا في هذا الباب مسألة التبرع بالدم، إذا تبرع الصائم بشيء من دمه وسحب منه فإن هذا على الصحيح ليس من المفطرات، ومن قال من العلماء إنه من المفطرات فقد قاسه على الحجامة، وقد سبق معنا أن الراجح الحجامة ليست من المفطرات في قول جماهير أهل العلم، وأن أنها إنما كرهت للصائم من أجل أنها تضعفه. كذلك أخذ الدم للتحليل ونحوه، هذا مما ذكره العلماء والراجح فيه أنه ليس من المفطرات. كذلك معجون الأسنان، إذا استخدم الصائم معجون الأسنان وأمن من وصول شيء إلى حلقه فلم يدخل شيء إلى جوفه فإن هذا ليس من المفطرات، لكن الأحوط له أن يبتعد وأن يقتصر على استخدام السواك أو الفرشة بلا معجون. هذه أشياء مختصرة من مسائل معاصرة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، مما قيل في بعضها إنها من المفطرات، وقد كتب في ذلك الدكتور أحمد بن محمد الخليل كتابا بعنوان المفطرات المعاصرة، وكذلك الدكتور خالد المشيقح كتب كتابا بعنوان المفطرات المعاصرة، وتكلموا عن هذه المسائل بإسهاب وكذلك عن غيرها، وقد لخصنا هذه الأحكام من هذين الكتابين. ننتقل بعد ذلك إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الجملة تقدم معنا أن المؤلف ذكر فيها المفطرات والمفسدات لصيام الصائم، لكن فيها حكم آخر وهي أن على سائر من أفطر لعذر القضاء. المفطرون في رمضان إما أن يكون فطرهم بعذر، وهؤلاء ليس عليهم إلا القضاء، المسافر سافر فأفطر، المريض مرض في رمضان فأفطر، فهذا المعذور ليس عليه إلا القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهؤلاء الذين رخص لهم في الفطر فأفطروا ليس عليهم إلا القضاء، وعليهم أن يسارعوا به. لكن من أفطر بغير عذر، أفطر متعمدا في نهار رمضان، من أفطر متعمدا في نهار رمضان فقد اختلف فيه أهل العلم، لأن الفطر في رمضان عمدا يعني اختلفوا هل يقضي وإلا أنه لا ينفعه القضاء حتى وإن قضى، ذلك لأن الفطر في رمضان عمدا بغير عذر يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد روى الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني بالكتفين، فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل في وسطه وأعلاه فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، معلقون كما تعلق الذبيحة للأكل للذبح، ومع هذا مشقق أشداقهم، الشفاه مشققة تسيل دما. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث، وهذا الحديث رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيا حق، فرؤيا الأنبياء وحي. فمن أفطر في نهار رمضان متعمدا فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع يوجب عليه القضاء، يعني هو آت إثما عظيما وعليه القضاء وعليه التوبة والإنابة والاستغفار. ومن العلماء من قال إن ولي الأمر يعزره، يعني يأمر بحبسه، يأمر بتغريمه، يأمر فيه بأي شيء يكون رادعا له. وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه التوبة وأن القضاء لا ينفعه، لأنه لا يصح منه القضاء ولو صام الدهر كله، يعني لو قضى عن يوم واحد 50 يوم أو 100 يوم قالوا ما يكفيها، إنما يجب عليه أن يتوب توبة نصوحة. وهذا القول أشد من القول الأول، لأنهم قالوا يلزمه التوبة النصوح، وهذا الشيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فلو قضى مهما قضى لا ينفعه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله، مما يدل على خطورة هذا الأمر. وكونه لا يقضي في هذا القول ليس معناه أنه سلم من الإثم وأنه لا شيء عليه أو يسقط عنه الفرض، بل يبين للمفرط أنه بمنزلة من وقع في كبيرة. وهذان قولان، والأحوط هو القول الأول قول الجمهور، فإنه يؤمر بالقضاء احتياطا وعليه أن يتوب ويعوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. والواجب على ولاة أمر المسلمين هو أن يأمروا الناس بالصيام، وأن يعاقبوا كل من أظهر في مجتمعات المسلمين الفطرة وافتخر به وتعمد، نسأل الله أن يهدي المسلمين. بعد ذلك، إذا عرفنا أن من أفطر في نهار رمضان فإن عليه القضاء، المؤلف رحمه ذكر أن من أفطر بغير الجماع هو الذي عليه القضاء، لكن من أفطر بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة المغلظة. فمن أفطر بجماع في الفرج، يعني حقيقة الجماع الذي تجب فيه الكفارة المغلظة هو التقاء الذكر في وإدخاله في فرج الزوجة. قال: من أفطر بجماع في الفرج فخرج به المباشر، من جامع دون الفرج كالمباشرة للزوجة، فإن المباشرة إذا باشر زوجته فأمنى، فإنه ليس عليه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة إنما هي في الجماع. فإذا جامع سواء أنزل أو لم ينزل فإنه يقضي في قول عامة أهل العلم ويكفر الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة؟ الكفارة المغلظة أن يعتق رقبة، وهذا غير موجود الآن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن نستطيع أن نقول الكفارة المغلظة اليوم هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وهذا فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستشعرون خطورة الذنب، وإذا وقع أحدهم يستشعر مباشرة أنه أخطأ. في بعض في حديث عائشة بنفس القصة أن الصحابي قال: يا رسول الله احترقت. قال: وما أحرقك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فهذا دليل أن الكفارة تكون على هذه المراتب. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما قال أبو هريرة: فبينما نحن على ذلك أتى النبي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق وعاء يوضع فيه تمر، والعرق المكتر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر مني، أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فأفاد هذا الحديث أن الكفارة واجبة على المجامع في نهار رمضان، وأنها مثل كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ويقصد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب، لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل، وهل يلزمها الكفارة؟ على روايته، إذا جامع الرجل زوجته يلزمه الكفارة، ويلزمها أيضا الكفارة إذا كانت مطاوعة له. إذا كانت مطاوعة له غير مكرهة، لم يكره على ذلك، فإنه أيضا حكمها حكم الرجل، يلزمها القضاء والكفارة مع الإثم. من العلماء من قال: الكفارة هنا لا تجب على الترتيب، واستدل بأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنها جاءت على غير الترتيب أو جاءت بالتخيير، ولكن الصحيح هو هذا القول أنها على الترتيب، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن مسائل القضاء أن من أفطر بعذر وكان عليه شيء من قضاء رمضان، فإن السنة في حقه أن يبادر بالقضاء، فالله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضي بعد ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا بشعبان. قال الراوي: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، هكذا يقول حافظ. لكن قولها في الحديث: فما أستطيع أن أقضي، إشارة إلى أن تأخيرها كان لعذر. ولا شك أن الأفضل والأكمل هو المبادرة إلى القضاء بعد رمضان مباشرة، لأن هذا دين، ودين الله أحق أن يقضى. من مسائل القضاء التي اختلف فيها العلماء مسألة: هل يتطوع بصيام، أو هل يتطوع بصيام من عليه قضاء من رمضان؟ هل يتطوع بصيام من عليه قضاء من رمضان؟ إذا أفطر إنسان في رمضان لأنه صائم، لأنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له أن يصوم 6 من شعبان، من شوال، أو يتطوع بأي صيام بعد رمضان قبل أن يقضي؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. لكن الأفضل للإنسان والأولى له أن يبدأ بالدين الذي عليه، فصيام الفريضة، قضاء الفريضة أفضل من التطوعات ومن النافلة. لكنه إذا أراد أن يقدم الصوم، صوم النافلة، وأراد أن يؤخر صوم الفريضة في وقت أيام أخرى كما جاء في الآية، فإنه لا بأس عليه في أرجح أقوال أهل العلم وإن كانت مسألة خلافية بين العلماء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، يعني وسع على من أفطر في رمضان بعذر، وأنه يقضي فيما يستقبل. فمن صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فيعتبر صيامه صحيح، يعتبر صيامه صحيح وتأخيره للقضاء جائز، فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك الست من شوال على خلاف بين أهل العلم في ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فكأنما صام الدهر. فهل يفهم من هذا أن قوله من صام رمضان يعني كاملا ثم أتبعه ستة من شوال؟ خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يجوز أن يتطوع بصيام الست ويؤخر القضاء، لأن القضاء موسع وصيام الست من شوال مضيق. وكما ذكرنا الأحوط هو أن يبادر المسلم إلى قضاء صيامه ليخرج من خلاف أهل العلم. من مسائل العلماء التي ذكروها، من مسائل الصيام التي ذكرها العلماء في القضاء، من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر. إذا كان على رجل أو امرأة قضاء من شهر رمضان الماضي ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فإن كان معذورا فلا حرج عليه، إذا انتهى من رمضان الثاني يبدأ بقضاء ما فاته من الأيام. وأما إن كان مفرطا، يعني أخر القضاء بدون عذر، فمن العلماء من قال يلزمه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وبهذا أفتى جماعة من الصحابة. ومن العلماء من قال لا فدية عليه، بل عليه أن يصوم فحسب ولا حرج عليه في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا القول من حيث الدليل أرجح، لأن الله سبحانه وتعالى طالبه بالصيام قضاء فقط ولم يطالبه بالفدية، لكن الفدية صحت عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فنحن نقول لمن فرط في القضاء حتى أدركه رمضان ليس عليك إلا القضاء فقط، فإن أحب أن يطعم فله ذلك، لكن ليس على سبيل الوجوب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل حكم الناس، فقال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث دل على أنه لا يفسد صوم من أتى شيئا من المفطرات ناسيا. بعد أن ذكر المؤلف المفطرات للصيام ومفسدات الصوم ذكر حكم الناس، ومعنى ذلك أن هذه المفطرات لا تفطر ولا تفسد صوم الصائم إلا إذا كانت عن عمد، أما النافي فإنه لا يفطر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو رزق رزقه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الأكل والشرب، قال من أكل أو شرب فليتم صومه نافيا فإنما أطعمه الله وسقاه. والعلماء قاسوا سائر المفطرات على الأكل والشرب، قالوا أي مفطر فعله الصائم ناسيا فإنه لا حرج عليه ويتم صومه، لكنهم اختلفوا في الجماع، فالجمهور قالوا أيضا مثله مثل الطعام والشراب، قالوا لو جامع ناسيا صيامه فإنه يكون يؤمر إذا تذكر بالنزع مباشرة ولا شيء عليه. ومن العلماء من قال الجماع يختلف، فإن الجماع لا يمكن أن يتصور فيه النسيان على قولين من أقوال أهل العلم كما ذكرنا، ومذهب الجمهور أرجح. وألحق العلماء بالناس النائم، فمن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لا قصد له ولا علم له بالصوم فهو معذور، بل هو أشد عذرا وأكثر وأكبر عذرا من الناس. وأما الجاهل، من فعل شيئا من المفطرات جاهلا، فقد دلت السنة على العذر بالجهل، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وفي الباب أيضا حديث عدي بن ثابت، عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، أنها نزلت في شأنه، فدل الحديثان على العذر بالجهل، وهذا محمول على من لم يقصر في التعلم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم، فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر، لأنه لا يأثم، فأشبه الناس الذي ثبت فيه النص. وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر، لأنه مقصر. وهذا التفصيل الذي ذكره النووي رحمه الله تفصيل جيد، لأنه يفرق بين الجاهل الذي جهله بسبب بعده عن ديار المسلمين، بسبب بعده عن ديار الإسلام، أو بسبب قرب عهده بالإسلام كونه أسلم حديثا، وبين إنسان يعيش بين المسلمين ويقارب المسلمين ثم يدعي أنه لا يدري أن هذا من المفطرات، فهذا يؤمر بالقضاء. ومثل الناس أيضا المكره، والمكره الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الفطر. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في القيء: ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. قال النووي: هو كالناس، بل أولى منه بأن لا يفطر، لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناس، فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. يعني المكره الذي حصل له الفطر بالإكراه إذا أتم صيامه فإنه يصح منه الصوم ولا شيء عليه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالقضاء، وهي بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، نقتصر عليها إن شاء الله في هذا الدرس، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.